السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على سنن الصلاة، وذكرنا أنها أقوال وأفعال، وانتهينا من الكلام على سنن الأقوال. يقول: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك. هذه إحدى الهيئات التي في الصلاة، أو إحدى سنن الأفعال، رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه. ويعني زاد في بعض الأدلة عند القيام من التشهد الأوسط. يقول: أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه أي من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. يبقى إذن الرفع رفع اليدين مع التكبير في هذه المواطن الثلاثة، دي آكد المواطن يليها عند القيام من التشهد الأوسط. هل يوجد موطن آخر ترفع في اليدين في الصلاة؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يوجد موطن آخر يستحب في رفع اليدين في الصلاة، مع اتفاقهم على أن الرفع سنة. فيعني لو تركه في هذه المواطن لم يضره، ولو فعله في موطن آخر يكون هذا يعني خلاف السنة ولا يضره. الشيخ الألباني بيرى أنه قد يزاد رفع اليدين عند الجلوس بين السجدتين، رفع من السجدة الأولى على سبيل الندرة، لأحاديث صححة في ذلك، لم الجمهور على أن مواطن الرفع هي ما ذكرنا. هذه سنة فعلية أو هيئة لرفع اليدين في هذه المواطن. ومنها يقول: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. يبقى إذن هنا بالنسبة لحال القيام، حال القيام في الصلاة، القيام الأول يستحب فيه وضع اليدين في قول جمهور العلماء. والإمام مالك عنده روايتين في المسألة: رواية باستحباب وضع إحدى اليدين على الأخرى أو اليمنى على اليسرى، ورواية باستحباب الإرسال. هذا بالنسبة للقيام الأول، الجمهور على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى. هذا ثابت من أحاديث كثيرة، ولكن بقي موضع وضع هذين اليدين، واحد يحط اليمنى على اليسرى ويضعهما على جسدي، فين؟ هل تحت السرة أم على الصدر؟ هنا بيرجح أنه تحت السرة، بناء على الحديث الذي ذكره عن علي رضي الله عنه، وهذا يقول الألباني حديث ضعيف، حديث ضعيف. إذن الروايات اللي فيها تحت، الأحاديث اللي فيها تحت السرة حديث ضعيف، وأما الأحاديث التي فيها أنه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فهي صحيحة. يبقى إذن هنا عندنا لو كان الحديثين صحوا كنا قلنا يعني يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. ما بنتكلم هنا في السنن، يعني الإجزاء عموما يجزئ، ده الإرسال يجزئ، إنه يرسل يديه في القيام يجزئ، لأن هذا ليس لا من الأركان ولا من الواجبات. موضع اليد هو العبرة. إيه الركن؟ الركن أنه يقف معتدلا أي وضع حط إيده فيه ما لم ينهى عنه. عشان كده أقول لك وينهى أن يختصر في الصلاة، يعني يحط إيده في وسطه وهكذا. طب لو هو ما قدموش الحل وحيد ما كانش يبقى فيه نهي عن إيه؟ عن أوضاع معينة. هو في أوضاع جائزة يعني لا، وأوضاع منهي عنها وأوضاع مستحبة. الوضع المستحب عند الجمهور في القيام الأول أنه يحط اليمنى على اليسرى، ده ابتداء مبدأ أنه يضع يده مش يرسلها. والمبدأ والأمر الثاني بعد ما يحط اليمنى على اليسرى هيحطهم فين؟ تحت السرة أم على الصدر؟ اللي احنا أنا بنتكلم في الأفضلية والاستحباب. لو كان الحديثين صحوا في وضع أنه يوضع على الصدر وأنه توضع تحت السرة كنا قلنا هذه سنة وهذه سنة، ولكن حيث أنه هو المحققين من المحدثين ضعفوا حديث وضع اليدين تحت السرة، فرغم كثرة استدلال الفقهاء بهذه الأحاديث لكن المحدثين ضعفوها، فيبقى ترجيح وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. اليمنى على اليسرى على الصدر. يبقى احنا لما بنتكلم على الوضع والإرسال بنتكلم على القيام الأول، بنقول إن الجمهور بيستحبوا وضع اليد اليمنى على اليسرى. الإمام مالك عنده روايتين، رواية بالإرسال ورواية باستحباب وضع اليمنى على اليسرى. وبعدين يتحطوا فين؟ على الصدر على الراجح. هنا المسألة طبعا بيكثر الكلام فيها، واحنا يعني من الأول بنقول ده باب السنن. طبعا مش معنى كده ان احنا ما ننظرش الى الخلاف فيه. ليه؟ لان احنا اشرنا قبل ذلك الى ان البحث في الأدلة ومحاولة الترجيح دي عبادة في حد ذاتها، انظر إليها من هذا الجانب. أنت تريد أن تتعبد إلى الله، يوم يجي لك أمر واضح وصريح تنفذه كما هو، يجي لك أمر فيه غموض فيه تشابه، ودي من حكم الابتلاء بالمتشابه، وأنت تجتهد أنك أنت تحاول تفهمه على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. العبودية اللي في محاولة التنقيح دي أعظم من يعني أنت هتوصل لإيه في النهاية. ولذا الكل يعني يثاب على محاولة فهم النصوص المشكلة أو المتشابهة على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من أصاب الحق في نفسه هذا يعلمه الله عز وجل. في الأمور التي ليس فيها دليل قاطع أنت بيغلب على ظنك أمر ما، لو كنت أصبت الحق في ذاتي فهذه نعمة أكبر، ويكون المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر كما هو معلوم. لكن يعطى كل مسألة قدرها، المسألة اللي فيها أدلة قاطعة نبدع فيها المخالف أو نقول القول بدعة، المسألة اللي فيها خلاف سائغ يبحث الخلاف مع سعة الصدر للأقوال الواردة في المسألة. خلاف السائغ يجي منين؟ يجي من عدم وضوح الأدلة. كل أعمل النظر في فهمها فربما بدا لأحد ما لم يبدو للآخر، ويجب عليه أن يجتهد ويبذل جهده لفهم الدليل لا وفق هواه بل وفق مراد الله تبارك وتعالى. لكن حتى الخلاف السائغ برضه درجات، يعني في مسائل من مسائل الخلاف السائغ يترتب عليها أمور، قد مثلا يعني مسألة زي مسألة ركنية قراءة الفاتحة، لو أنت ما قلتش بالركنية، يعني في بعض العلماء بيقولوا بالركنية والبعض بيقول لأ، ولو قلنا لأ وكانت هي معنى كده ان الصلاة تبطل، صحيح المجتهد لن يأسم لذلك، ولكن اقصد مسألة لها خطر عظيم. لكن اذا كان الخلاف مؤدى في النهاية غايته ان تقول ان هذه الهيئة افضل من تلك، فكل مسألة تعطى حجمها الحقيقي من الخلاف. يعني حتى لما بنقسم كده الى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ برضو السائغ درجات، مش كل المسائل يعني تعطى نفس الحجم. هنا العلماء اختلفوا في مسألة القيام بعد الرفع من الركوع، هل السنة فيه؟ طبعا اللي بيقول باستحباب الوضع في القيام الأول هل بيطرد هذا للقيام الثاني، القيام بعد الرفع من الركوع أم ماذا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على أن القيام الثاني يرسل فيه يديه، يرسل فيه يديه. لماذا؟ قالوا لأنه لم يثبت، لم ينقل. والأصل هنا في عدة مسائل ربما بنتعرض لها في مسائل فقهية كثير، وهي قد نتعرض لها في الأصول، أن عدم النقل يدل على العدم في أبواب العبادات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. عدم النقل يدل على العدم، يعني لو إن لم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، البعض يقول لك وما أدراك لعله فعله ولم ينقل. نقول لو الباب ده فتح يبقى ممكن يعني يفتح باب شر وفساد في تغيير الدين وتبديل، يبقى عدم النقل يدل على العدم. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو فضلا أن يكون قد قال لنقل، فهنا عدم النقل يدل على العدم. المسألة الثانية أن العموم الذي لم يعمل به يبقى لا يعمل، الذي لم الذي هجر العمل به لا يبقى على عمومه. يعني لما نيجي نقول صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الرجل في بيته وفي سوقه ب27 درجة، طيب ده كده عام ان اي صلاة جماعة افضل من اي صلاة ايه منفرد. طب هل نطبق ده على صلاة النافلة؟ ما نطبقوش على صلاة النافلة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعملوا بهذا العموم في صلاة الايه النافلة، فهذا بمثابة التخصيص. فهنا المسألة ايش ممن ينتصر من المعاصرين للقول بالإرسال، بإرسال اليد في القيام بعد الرفع من الركوع؟ بيقول نعم، عنده يعني اللي فيه بينتصر للوضع اليد كالقيام الأول، وفيه بيقول لا الإرسال. اللي قالوا يضع قالوا الحديث بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، يبقى يشمل إيه؟ كل أوضاع الصلاة، ولكن كل وضع ثبت فيه أوضاع معينة للإيد إلا القيام الأول والقيام الثاني. القيام الأول ثبت أنه بيضع اليد اليمنى على اليسرى، يبقى الثاني زيه. أما الركوع والسجود معروف، والجلسة بين السجدتين للتشاهد وضع اليدين فيهم إيه معروف، فقالوا يبقى هذا عام أنه يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. الشيخ الألباني يقول طب هذا عام هجر العمل به. طب ليه هجر العمل به؟ لأنه لم ينقل، ولو نقل لو فعل ليه لا نقل، فعدم النقل يدل على عدم الفعل، وعدم الفعل يمنع من الاستدلال بهذا الحديث. هذا كلام متين جدا، ولكن قد يجاب عنه بأن الذين رووا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروا صفة القيام الثاني اكتفاء بالأول. هنا المسألة يعني هي ممكن تبص لها كده تلاقي كلام منطقي أو كلام متفق عليه أن عدم النقل يدل على العدم، لكن المسألة هنا ممكن ما تنطبقش على مسألتنا. ليه؟ لأن اللي بيوصف الصلاة زي ما وصف السجدة الأولانية ما وصف لكش الثانية، لأن السجدة الثانية زي الايه زي الأولانية. فهنا في قيامين، كونه هو سكت عن القيام الثاني ما قالش فيه وصف جديد، يبقى الأولى نخليه زي الايه زي الأولان، لا سيما مع عموم الحديث أنه كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. إذن لعل يكون الأقرب طريقة من جعل هيئة القيام بعد الرفع من الركوع كهيئة القيام الأول، كهيئة القيام الأول. وعدم النقل صحيح عموما عدم النقل يدل على العدم، ولكن هنا في احتمال أقرب، وهو أن عدم النقل اكتفاء بأنهم نقلوا نظيره وهنا اكتفوا به. وعموما المسألة كما ذكرنا من هيئات الصلاة وحليتها، والخلاف يعني أصلا يجوز من جهة الجواز يعني بغير بطلان للصلاة ولا حتى إثم إن الإنسان يضع يده بأي طريقة بحيث لا يكون فيها مخالفة. لوجود النهي عن هيئات معينة دليل إن سائر الهيئات حتى الوضع والإرسال كل ده إيه جائز، لكن الخلاف في الايه؟ في المستحب. يعني اذا الانسان لو وضع اي هيئه اخرى لا اشكال، انما يجتنب التخصر وهو ان يضع يديه على خاصره اللي هي البطن، لا سيما ان كان كهيئه التصليب، ان هو يجافي بين ذراعيه، يبقى كان الجسم ده يعني عمود والايدين عاملين مع بعض ايه خط افقي، فيبقى كهيئه التصليب، فهذا منهي عنه. تشبيك الاصابع وفرقعتها ده منهي عنه. الاحاديث اللي فيها النهي عن التشبيك والفرقعه كلها ضعيفه، لكن في حديث صحيح يعني دلالته على النهي عن التشبيك من باب دلاله الاولى، لان هو قال اذا توضا احدكم في بيته ثم اتى المسجد فانه في صلاه فلا يشبك بين اصابعه. ده هو لو هو ماشي في الطريق الى الصلاه متوضئ له اجر الايه؟ اجر المصلي، بس ما هوش في صلاه اجماعا، ما هوش في صلاه بحيث ان هو يجب عليه استقبال القبله والى اخره. ده اللي ماشي الى الصلاه كونه بياخد ثواب المصلي يبقى ينهى ان هو يشبك بين الاصابع، يبقى اللي بالتالي اللي في الصلاه من باب اولى، ويعني اللي قاعد في المسجد منتظر الصلاه الى الاخرى من باب اولى، اللي قاعد في خطبه الجمعه يستمع الى الامام، ده هو اللي في الشارع مش بيسمع حد بس جاي في طريقه للصلاه، ايه ينهى عن ايه؟ عن تشبيك الاصابع، يبقى اللي قاعد في الجمعة من باب أولى وهكذا. يبقى أيضا الإيد لها أوضاع منهي عنها، وهي التخصر أو التشبيك ناهيك عن الفرقعة، يبقى دي أوضاع منهي عنها، ما فيش لفظ صريح في النهي عنها داخل الصلاة، لكن في نهي عن التشبيك وهو أهون من الفرقعة، يبقى الفرقعة من باب أولى، ونهي عن التشبيك لمن يمشي إلى الصلاة يبقى في الصلاة من باب أولى، يبقى النهي عن التشبيك والفرقعة في الصلاة استفيد من النص اللي ذكرناه. النهي عن التخصر في نص صحيح في النهي عنه، يبقى ما سوى ذلك لا بأس به، والأفضل أن يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول، في قول جمهور العلماء خلافا للإمام مالك، وأن يجعلها على الصدر لا أسفل السرة خلافا لكثير من العلماء الذين اعتمدوا على حديث تحت السرة، حديث عليه وهو أضعف. القيام الثاني الخلاف فيه أشد، كان بعد الرفع من الركوع، كثير من أهل العلم يقولون بالإرسال، منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين ممن يقول بهذا، وممن يقول بأن الوضع اليمنى على اليسرى مستحب بعد الرفع من الركوع كاستحبابي في القيام الأول، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. طيب هنا الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني ملأ الدنيا علما، ويعني فضله على الصحوة الإسلامية المعاصرة يعني لا ينكره إلا جاحد، إلا أنه يعني كل بشر لابد أن يعتري بعض جوانب النقص، هذه من رحمة الله بالعباد حتى لا يغلو فيه العباد. لو قعد مثل العلامة الألباني جوانب يعني فضله وعلمه وانبهار الناس به جوانب كثيرة جدا لولا أن اعتراها بعض الحدة. يعني الشيخ الألباني معروف رحمه الله أنه كان في نوع من الحدة، يعني بيقول الشيخ الألباني على وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، وهذا تعبير عنيف جدا لمسألة الخلاف فيها سائر. لو انت رجعت المسألة أصوليا هو مصيب، يعني انت لو في عبادة ما هل يمكن يوجد بدعة مختلف عليها؟ هذا ربما ذكرنا قبل ذلك من أشهر الأمثلة صلاة التسابيح، دي عبادة لها هيئة مخصوصة وردت في حديث، الحديث ده مختلف على صحته وضعفه، لو انت ضعفته يبقى دي ايه؟ عبادة لم يأتي بها دليل، طب يبقى فعلها ايه؟ بدعة. لو صححته تقول انها سنة، يبقى اذا ممكن امور تختلف، يبقى الخلاف فيها سائغ مع ان الخلاف دائر بين السنة والايه؟ والبدعة. لكن في الحالة دي يبقى اللي بيرجح ضعف الدليل ومن ثم بيرجح بدعية هذا العمل بيتلطف في العبارة، لأن المسألة فيها خلاف إيه؟ سائر. فهو الشيخ وكأنه أجرها على القواعد أن هذه عنده بدعة، ولكن يبقى أن كلمة بدعة قد ينصرف الذهن إلى أنها بدعة متفق عليه أو مخالفة لأصول أهل السنة، فضلا عن وصفها بأنها ضلالة. فيعني ربما استنكرت على الشيخ الألباني بعض عبارات يسيرة كهذه. هذه يعني من العلامة الألباني نوع من يعني ما قدره الله عز وجل على الخلق إن يوجد فيهم شيء يعني يلامون عليه مهما بلغ علمهم وفضله. العجيب بقى تجد يعني الألباني رحمه الله هو من هو، يعني انت ربما لو انت قدام منه تخجل انك تقول له الكلمة دي يعني فيها حد، انت يعني تبتلعها انت وتسكت يعني اجلالا له. لكن العجيب يجي بعض صغار من قرش صغار طلبة العلم، حتى ربما لا يكون له انشغال بطلب العلم، ويبقى لا يأخذ مثلا من فلان إلا عيوبا. طب الناس لو قابلت من الألباني يقول كده مش هتقبل منك أنت ولا ممن هو يفوقك عشرات المرات، لما قابلوا من هذا كان إمام الدنيا في الحديث على الأقل يعني مثلا. فإذا كان يعني قابلوا منه شيئا من الحدة ومع ذلك أنكروها، لكن أنكروها مع مراعاة يعني علمي وفضل. هيجي البعض يبقى مولع بتقليد العيوب، ودي حاجة سيئة جدا. أو ربما بتجد العالم له يعني قد يقبل منه في البحث والمناظرة نوع من الجرأة لا تقبل ممن هو دونه أو نحو هذا. على أي حال يعني هذه المسألة هي من هيئات الصلاة كما ذكرنا، في مواطن ما هيئات في وضع اليد منهي عنها، وفي هيئات مستحبة، والخلاف يعني في بعض تفاصيل الهيئات المستحبة دي على الوضع الذي ذكره. يقول ونظره إلى موضع سجوده، هذا من سنن الهيئات أيضا في الصلاة. من يقول لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن ثبت ما يقوم مقامه من أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما زال ناظرا إلى موضع سجوده حتى خرج، يعني صلى وهو في كل صلاته كان ينظر موضع سجود. لا يعني ما عدم وجود الدليل القاطع في المسألة على سنية حالة معينة، وإلا برضو الكلام هنا في الإيه؟ في السنية. البصر غير الالتفات بالجسد، تقليب البصر يعني لو أنه التفت به خارج بحيث انشغل بنظر إلى شيء معين يكون يعني اختلاس يختلس الشيطان من صلاته. لكن ما هو المستحب؟ هل ينظر إلى موضع السجود؟ هذا هو قول جمهور أهل العلم. أم ينظر تلقاء وجهه يبقى محافظ على أعلى درجة من درجات استقبال القبلة؟ هذا هو المستحب عند مالك. أم يغمض عينيه؟ هذا يعني قال به بعض أهل العلم، وسيذكر هنا من مكروهات الصلاة الراجح عند الحنابلة كراهة تغميض العينين لأنه مظنة النوم ونحوها. هنا يقال أنه يفعل أقرب هيئة إلى الخشوع، وإن استطاع أن يكون أقرب هيئة للخشوع هي النظر إلى موضع السجود فهو أولى، لكونه هو مذهب جمهور أهل العلم في المسألة في المستحب أن يضع بصره، هل يضع موضع السجود أم يجعله تلقاء وجهه أم يغمض عينيه. لو أن الإنسان احتاج لإغماض العينين ووجد أن هذا أقرب إلى الخشوع ما فيش نهي في المسألة، وما فيش هيئة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بعينها يعني إلا ما أخذ من إشارات بعض الأدلة. الجمهور على استحباب أن ينظر في موضع سجوده، وهذا لو تأملت تجده أقرب الهيئات إلى الخشوع. النوم قد يكون يعني في بعد عن كل الشواغل، ولكن يبقى أنه قد ينام، الإغماض إغماض العينين في بعد عن كل الشواغل ولكن قد ينام، أو يكون في نوع من أنواع يعني الوساوس والخطرات، لأن التركيز بالعين له أثر، وبالتالي هو أفضل الهيئات النظر موضع السجود. وإن احتاج إلى الإغماض فوجده أفضل لا بأس، وإن نظر تلقاء وجهه دون أن ينشغل بشيء أيضا لا بأس، فهذا كله جائز. يقول: وتفرقته بين قدميه قائمة، يبقى وهو في القيام سواء القيام الأول أو القيام الثاني يفرق بين القدمين دون أن يجافي بينهما مجافاة شديدة، يعني يعتدل البعد بين القدمين، يكون بعد مناسب لا يجعله أقرب إلى الخشوع. بعض الهيئات دي ثابت بها أدلة فبتبقى خلاص معروف إن هي دي السنة، وبعضها بيبقى المرجع فيها إن دي أرفق به وأقرب إلى الخشوع، أو من كمال حسن الهيئة الإنسان الذي يصلي المفروض يكون في هيئة تعين على الخشوع. إن لو الإنسان مثلا لصق رجله بالواحدة بالأخرى هذه فيها نوع من المشقة والألم، وربما لا يستطيع أن يعتدل الاعتدال الكافي. أيضا لو جاف مجافاة بعيدة فهي كهيئة العابس مثلا، ولذا يفرق بين قدميه. يقول: وذكرنا قبل ذلك أنه له أن يراوح بينهما إذا طال قيامه، لا يعني ده لا يخل لا بالركنية، وإن كان يعني الأفضل ألا يفعل ذلك، لكن حتى لو كان طول القيام يلزم منه الترويح بين القدمين لا بأس، لأن الركنية أنه يظل قائم حتى لو على رجل واحدة مش مشكلة. طبعا ما مش معنى كده انه حيوقف في الصلاة على رجل ورافع الثانية، لا، لو هو بيراوح بين قدميه لطول القيام يعني هذا روي انه كان يفعله صلى الله عليه وسلم اذا طلب القيام، وايضا ضعف الشيخ الألباني، ولكن على اي حال ليس في يعني نهي عن المسألة، ولا فيه اخلال بمعنى القيام ولا فيه معنى العبث. معنى العبث لو هو ايه واقف على رجل واحدة بدون عذر كده، هذا يعني الذي يرى يظن به العبث، أي يأتي معنى الحركات الكثيرة في الصلاة إن الحركة اليسيرة يعفى عنها، لا سيما إن كانت لحاجة، وحتى إن كانت لغير حاجة ما دام إنه هو عرفا اللي يشوفه يقول عليه إنه بيصلي، لكن لو اللي بيشوفه ظن به إنه هو يفعل شيئا آخر صار هذه الأفعال بالكثرة إلى الدرجة التي تجعل من يرى يرتاب في أمره هل هو مصلي أم لا، فهذه تبطل الصلاة. إذن هو السنة أنه يعني يفرق بين قدميه دون أن يجافي مجافاة شديدة بأعوان على الخشوع وأرفق به، لو احتاج أن يراوح بين قدميه لا بأس. يقول: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حيالة. وقد تقدم الهيئة دي وهو بيذكر الركوع، طبعا احنا قلنا طريقة الكتاب بيحكي لنا الأركان وبعدين الواجبات وبعدين المستحبات، لكن أحيانا يحتاج يكرر حاجة معينة، زي لما قال إن الركوع ركن قال لنا القدر المجزئ منه إن هو ينحني بحيث تصل يداه إلى إيه؟ إلى ركبتيه. قال: وتمامه، يبقى قال لنا حاجة من المستحبات وهو في ثنايا الكلام على الأركان، لأن هو لما تكلم على أن الركوع ركن أيضا الركوع له يعني ممكن يكون متمكن من الركوع، ممكن يفعل أقل ما يسمى ركوعا، ففي أثناء وصف الركوع وصف هذه الهيئة المستحبة أو وصف شيئا منها، فيبقى هنا يقبض ركبتيه بيديه، مش مجرد أنها تصل أو تلامس، لا، ده هنا بيمكن اليدين من الركبتين ويفرج الأصابع، ده أيضا أعون له على إطالة الركوع ونحن، ويمد ظهره حيث يكون مستوي تماما أيضا ويجعل الرأس لا يرفعه ولا يقنعه. يقول لحديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا الحديث ضعيف، لكن الهيئة دي واردة في من وصفوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول والبداء في سجودي بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ثم جبهته وأنفه، والبداء في سجودي بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن الذي صح أن قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، والرواية الثانية قال وليضع ركبتيه قبل يديه. إذا الحديث ده صح سندا ولكن انقلب على الراوي، يعني رواه مرة يديه قبل ركبتيه ومرة ركبتيه قبل يديه. الأول هل هو انقلب على الراوي ولا هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين فرواهما؟ مسلكين للعلماء، مسلك من قال انه انقلب على الراوي، ومسلك قال انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ومال ابن القيم رحمه الله الى ان ما فيش انقلاب وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه مرة وذكر هذه مرة، ويبقى العبرة الجزء اللي هو المقصود الاصلي من الحديث هو ان لا تبرك بروك البعير. يبقى ده يعني ايه بروك البعير؟ مش القضية ايد البعير فين وركبتيه فين، القضية الا تحدث جلبة وضجيج وهيئة مستنكرة. فبعض الناس بيبقى ارفق به ان يهوي بيديه، لانه لما بينزل بركبتيه بتصطدم عظام الركبتين بالارض وتحدث جلبة ويعني ضجيج كهيئة البعير. والبعض الآخر بيبقى إذا هوى بيديه، هي المشكلة أنه لو هوى بيديه بيقع ويسقط لا يتمالك لضعف مثلا في مفاصل الركبتين، فيهوي هويا يعني كهوي البعير أيضا حتى وإن لم يحدث جلبة فإنه يكون شكلا مستنكرا. فالبعض العلماء قال المسألة مرجعها إلى ألا يشبه الحيوانات وألا يأتي في صلاته بهيئة مستنكرة، وكل أدرى بنفسه. هناك البدين والنحيف، وهناك من يعني عضلات يديه أقوى من ركبتيه، وهناك العكس. فكل مصلي يبحث عن أقرب هيئة، أقرب هيئة بتجعله يعني في وقار يناسب الصلاة فيما يخص نفسه وفيما يخص من حوله ممن قد يتأذى لو كان يهوي هويا شديدا أو نحو هذا. بعض العلماء قال لا، الحديث هو أكيد كان لفظ واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نحاول نرجح. قالوا خلاص هو قال لا يبرك بروك البعير، وبعدين مرة قال وليضع يديه قبل ركبتيه، والمرة الثانية قال وليضع ركبتيه قبل يديه. قالوا احنا نشوف البعير بيعمل ايه، ويبقى الجزء الثاني الصح منهم الحالة الايه المخالفة لحالة البعير. يعني ده اللي حاولوا يصححوا هذا القلب الذي حصل على الراوي. قالوا الحديث الجزء الاول منه يعني ما حفوش اشكال، ورد في كل الروايات بنفس اللفظ ان هو ايه لا يبرك بروك الايه البعير. وبعدين قالوا وليضع يديه قبل ركبتيه، المرة الثانية قالوا وليضع ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه. قالوا خلاص احنا نشوف البعير بيعمل ايه. الهيئة المنهي عنها هي هيئة البعير، والهيئة المأمور بها هي ايه عكسها. قالوا البعير بيهوي بالاماميتين، يبقى معنى كده انت الصورة دي هي دي المنهي عنها، وانت تعمل ايه عكسها، وانت تعمل عكسها. رجعوا تاني قال لك طب الاماميتين عند البعير هل هم ركبتا ام يداه؟ فبعض العلماء قال ان الشيخ الالباني بيرى أن البعير عملا بقول بعض أهل اللغة أن ركبتي البعير هما الأماميتين، وهم دول اللي بيعملوا جلبة. أنت مين اللي بيعمل صوت في البعير؟ لما بيبرك بالأماميتين وبيحدث صوت وضجيج. الإنسان عنده العكس اللي بيحصل صوت لما يمنل بالخلفية. إذن الحديث في قدر من الاختلاف، هل هو هذا الاختلاف نتيجة أنه صلى الله عليه وسلم ذكره بلفظين أم غير ذلك. أيضا حتى لو قلنا طب هو لفظ واحد، لما نيجي نحاول نصححه هنصطدم بمسألة لغوية، يعني مش محل اتفاق بين علماء اللغة، ناهيك على أنها مش محل اتفاق بين علماء الفقه والحديث. يبقى أن القدر المشترك بين هذا كله هو النهي عن هيئة البعير، ولعل هذا هو ما جعل الإمام القيم يميل إلى أن هذا فيه النهي عن أي هيئة مستنكرة في السجود، في الهوية إلى السجود، وهي تختلف بحسب كل مصل. وإن من كان هويه إلى السجود بركبتيه أرفق وألطف وأكثر وقارا فهو المستحب في حقه، ومن كان الهوي إلى السجود بيديه هو الأرفق والألطف فهو المستحب في حقه، ولعله يكون هو الراجح. إن المسألة تحال إلى كل مصلي بحسب الهيئة التي يجد أنها أفضل. طبعا لا خلاف في أن الجبهة والأنف هي آخر ما يوضع من أعضاء السجود، وطبعا لو يعني كلف المكلف بغير هذا لصار فيه نوع من المشقة والحرج البالغ. الكلام كله في الركبتين والإيه واليدين. يقول أيضا من هيئات الصلاة وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقب. أيضا المسألة ديت وردت، هو بيتكلم على الأركان، قال من الأركان السجود وأقله أن تلامس الأعضاء السبعة للسجود الأرض. ده لما جيت يتكلم على السجود قال أقله أن الأعضاء السبعة دي تلامس الأرض، اللي هم قلنا الجبهة والأنف دول الشرع عندهم عضو واحد، وبعدين اليدين الركبتين القدمين. ده اللي أقله. أما تمامه فتمكين هذه الأعضاء وليس مجرد ملامسة الأرض. أيضا هو بيميل إلى أن استحباب المباشرة، وأن المباشرة بيعنوا بيها أن تمس البشرة الأرض بغير حائل، يعني الإنسان يبقى كفه مش موجود في قفاز أو في غيره، الجبهة ما ينزلش العمامة على الجبهة، قال إلا الركبتين. عشان كده قال هو سوى الركبتين، ما هو كله هيوضع على الأرض وكله سيمكن، لكن هنا الركبتين أصلا يعني بعض العلماء يرى أنهما من العورة، فإزاي هيقول له باشر بهما ظاهرتين؟ قال يبقى الباقي عملا بالحديث الذي ذكره هناك وهو بيتكلم على الأركان، أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكهم. قال يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع هذه الشكوى، قلنا إنه ثبت إن هم كانوا بيسجدوا عن عمامة وكان يدخل أحدهم يده في كمه، يبقى هم كانوا طلبوا حاجة تانية غير كده، طلبوا شيء آخر كأن يؤخر الظهر مثلا أو نحو من هذا، ولكن هذا الذي فعلوه وأقرهم عليه صلى الله عليه وسلم ليس داخلا في ذلك. إذن لا نقول باستحباب أن الأعضاء تباشر الأرض بلا حائل، لا، أي الأمر يستوي، المهم يمكن الأعضاء. لو هو لابس ثياب بتستر عضو من أعضاء السجود لا بأس، والركبتين زيهم زي غيرهم، وبالتالي لو لابس عمامة لا يكلف أن ينزعها، وكذا لو يلبس يده قفازا أو نحوه. أيضا من الهيئات يقول ومدافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذوى من كفيه مبسوطة مضمومة الأصابع. ده بيقول لك السجود الكامل. هو الأول قال لك أقل القدر المجزئ من السجود الأعضاء السبعة تلمس الأرض. هو بعد كده حيوصف لك مكان كل حاجة، إن هو الجبهة والأنف على الأرض خلاص. وإن كان هو كمان قال يستحب إنها تباشر الأرض، يعني مبقاش في حائل، ما يعني هذا خلاف الراجح. طيب بعد كده العضوين اللي بعد كده اللي هم اليدين، قال يبقوا حذو المنكبين. اليدين بيبقوا حذو المنكبين في موضعين في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الرفع عند الركوع، وعند السجود برضو يخلي الكفين حذو المنكبين. الأفضل يخليهم مضمومة الأصابع عشان يبقى أقرب إلى أنها يكون محافظ على القبلة قدر الإمكان، وما يضمش أي حاجة لحاجة، يعني ما يجعلش العضد ملتصق بالجنب، ولا ورد صراحة النهي عن افتراش السبع أو الكلب، ما يخليش الساعد على الأرض، يخليه مرفوع، وما يخليش اليد تلتصق بالجنب، بل يجافي بينها وبين جنبيه، ما يخليش البطن تلتصق بالفخذ ولا الفخذ يلتصق بالصدر، يعني يجافي بين كل الأعضاء، لأن ده أقرب إلى الخشوع وأبعد عن يعني الإنسان لو إنه اعتمد بحالة على حالة تكون هيئة مستنكرة ويعني لا يكون فيها خشوع ولا نحو منها. هذه الهيئات في السجود بعضها ثبت في الأحاديث وبعضها يعني ورد في أحاديث ضعيفة، وإن كان يعني يشهد لها بقية الأحاديث. يبقى الإيد هتبقى اليدين حذو المنكبين، بقية الجسد يعني لا يلتصق اليدين دي مش هتلتصق بالجنبين، البطن ما هياش ملتصقة بالفخذ، الفخذ ما هواش ملتصق بالصدر، يعني يجافي بين كل الأعضاء. وفي نفس الوقت القدم أكمل حالتها عشان تبقى مستقبلة القبلة استقبال تام، إن تبقى باطن الأصابع إلى الأرض والقدم منتصبة، منتصبة تمام الانتصاب. طبعا العبرة في استقبال القبلة هو عموم الجسد، لكن تلاحظ إن دايما العلماء يتكلموا على إنك لو تقدر تخلي عينك هي كمان للقبلة. وإن كان دي قلنا الجمهور قال لك بص موضع السجود لأنه أوعى أعمل على الخشوع. الإمام مالك ترجح لدي مسألة القبلة في المسألة دي أكثر، قالين بس الإشارة إلى أن القبلة مراعاة أن كل أبعاد الجسد تبقى إلى القبلة، دي هيئة مستحبة باتفاق العلماء. هذاك يقول لك هنا خلي الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة، خلي الأصابع القدم مضمومة منتصبة، تبقى كده أكبر قدر من الاتجاه إلى القبلة. هذا وبعض هذه الهيئات ثابت في الأحاديث، وبعضها يعتبر استكمال لها أو وارد في أحاديث ضعيفة وإن كان عمل بها الفقهاء. يقول هو في الواقع هنا يعني أورد بعض الروايات الضعيفة وبعض الصحيحة كما ذكرنا. يقول حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطني على شيء من فخذيه. يقول الشيخ الألباني هذا ضعيف. أما الحديث الذي بعده صححه الألباني، قل وفي حديث ابن بحينة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع وضح إبطيه. ما الهيئة دي هيئة مهمة في أن يجافي بين يديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه. وفي حديث أبي حميد ووضع كفيه حذوى من كبيه، يبقى هنا موضع الكفين قلنا خليهم حذو المنكبين. رواه أبو داود الترمذي وصححه. وفيه لفظ سجد غير مفترش، ما حطش المفترش، ورد النهي صريح في النهي عن افتراش الكلب اللي هو الكلب لما بيجلس أو السباع عموما بيفترش ذراعه وهكذا. إنما هنا ورد أن تعتمد بالكفين، الكفين طبعا من أعضاء السجود لابد، من اعتمادهم وما تحطش غيرهم بقى، ما تحطش غيرهم، يبقى ايه بقية اليد مرفوعة عن الارض. يبقى قال وفي لفظ سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبل. فهنا دي من هيئات الصلاة ومن سننها كما أكدنا في أول الكلام. لذلك لا يستنكر على الفقهاء رحمهم الله تعالى إن هم يجي في الهيئة دي ويقولوا أن المرأة متى صلت في محضر الرجال أنه يشرع لها أن تضم أعضاءها بعضها إلى بعض لأنه أستر. إن المسألة ما يجيش يقول طب إيه الدليل، المسألة هنا هي في الأصل مستحب والدليل فعلي مش قولي، والفعل يتطرق إليه الاحتمالات مش زي القول، وبالتالي هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدنا إن في دليل آخر يمكن إن هو يصلح للتخصيص لا بأس. طبعا ممكن واحد يحتاج إنه لا مخصص، لكن ما يعني له ذلك، لكن لا يستهجن ما يعني قاله أهل العلم في هذه المسألة. فبواقع أن الهيئة اللي بنوصفها دي فيها نوع من إظهار زينة المرأة ونحو هذا، وبالتالي لا يشرع أنها تفعلها إذا كانت لا تأمن من نظر الرجال الأجانب ولا حتى نظر الزوج، يعني موضع الصلاة موضع عبادة ولا يناسب فيه ان يكون فيه هيئة يعني تهيئ الشهوات سواء للمصلي او لمن خارج. فاذا المرأة لو هي بتصلي الاصل انها بتصلي في اخر صفوف الرجال بحيث يبقى ليس وراء المرأة احد من الرجال، ده لو المسجد غير يعني لا يجعل فيه مكان خاص للرجال ومكان خاص للنساء، كنا يعني الان يجعلون مكان خاص للنساء، هذا وفق الدليل الشرعي. الدليل الشرعي قال دول في الاول ودول في الاخر خلاص، والمكان يعني اذا لو انت عندك مكان متسع وتقدر تحجز للرجال مكان يكفيهم دائما وللنساء مكان يكفيهم دائما مع امكان متابعه الامام، يبقى هذا اول. الشرع راى النساء ليه يبقوا في الاخر في نفس المسجد بدون حاجز؟ عشان يعني المرأة الأفضل لها بيتها، ولكن مش لكل النساء، في نساء كتير لو قلت لهم اقعدوا في البيت يكون الأمر أكثر فسادا. لذا الشرع حض المرأة حظا شديدا أن تجلس في بيتها، ثم منع الرجل أن يمنعها من المسجد لو هي قدرت تقاوم نفسها وتهذب نفسها ويأتيها العلم في بيتها عن طريق زوجها أو أحد محارمها، أو الآن بفضل الله في الأشرطة والكتب ونحو هذا، أو تخرج يعني على قدر ما تتعلم به دينها وتتعبد في بيتها دون ملل ولا سآمة فهذا أفضل. وجدت أنها متى وجدت في البيت يعني استحوذ عليها الشيطان، الشرع أذن لها أنها تخرج. لما تخرج تخرج مستترة تفلة غير متزينة ولا متعطرة. وبعدين طب ما هنا المسألة ما فيش إمكانية للإئتمام بالإمام مع عدم وجود مكبرات صوت ولا غيره، غير أن يبقى المسجد واحد فضلا عن أن المكان يتسع لمن يأتي، وممكن في صلاة دول الرجال يبقوا أكثر صلاة النساء أكثر. فإذا أمكن أن احنا نحقق المصالح الشرع قال يبقوا في الآخر، فأنت عندك مكان لهم هتخليه دائما خاص بيهم وتوصل لهم صوت الإمام، ويبقى إذن حققت المصلحة الشرعية في جعل النساء في آخر الصفوف وهو بعدهن عن الرجال. طب هنا مين اللي هو موضع زينة؟ المرأة موضع زينة، الرجل يعني ليس هذا هو الأصل فيه، وإن كان أحيانا يحصل فتنة. فلذا جعل الرجال أولا نساء آخرا، فلا ينظر رجل إلى امرأة. ممكن في حالة من الأحوال يعني قد تخشى أن ينظر إليها رجل، فالأولى أن يعني تضم أعضاء، بيحصل في الصلاة في الخلاء أو في الشوارع. على الأسف الآن إحنا نصلي صلاة العيد في الطريق العام، ده يعني حالة ليست هي أمثل الحلول. أمثل الحلول أن يبقى في خلاء واسع على الأقل من جهة سترة النساء، وأن هو يوجد مكان للحيض. طيب لو حد بقى بعض اهل العلم يقولك طب ما ترجع المسجد ما دام انت ما عندكش كلام، طب فين المسجد اللي يفع اصلا يعني فين؟ والا ده بعض اهل العلم بيقول ان المسجد لو يسع من الاول ولو في خلاء ما تروحش. مسألة خلافية من اهل العلم، الخلاء مشروع لذاته ام مشروع لاتساعه؟ طيب احنا الان لا يعني لا في خلاء يعني بالمعنى التام، ولا في مسجد يسع من يصلون العيد، يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني ان من يصلون العيد مع كل المسلمين تقريبا. وذكرنا ان هذا وان كان ارحمكم وان كان يعني في بعض مظاهر الفرح بالطاعة، لكن بقدر ما يبعث على الأسف ان دول لو بيصلوا الجمعة والجماعات كنا نعرف مقدار الأزمة اللي موجودة عندنا في المساجد وفي الناس اللي تتكاسل عن الجماعات فضلا عن الجمعة. ما انت عندك الجمعة اكثر من الجماعات والأعياد اكثر من الجمعة، عدد من يشهدون الأعياد اكثر بكثير جدا ممن يشهدون الجمعة. يبقى إذن المرأة يعني الجمهور بيقولوا المرأة لو كان يعني في تخشى أن ينظر إليها فهنا هيئة مستحبة ويمكن التنازل عنها مع الاتفاق أن السجود صحيح صحيح ومجزئ ولا إثم فيه، هي بس ما تفترش النهي الصورة المنهي عنها وهو فرش الذراع، ده لا يفعله لا الرجل ولا المرأة. لكن هيئة المجافاة دي احنا بنقول دي بالنسبة للرجل أعون على الخشوع، لكن بالنسبة للمرأة نختار لها اللي هو الأعون على الايه على الستر، نختار لها اللي هو الأعون على الستر، وهذا هو الراجح. أيضا من هيئات الصلاة يقول ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، يقول لحديث وائل ابن حجر المتقدم وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيده. يبقى هذا هنا في مسألة النهوض من الركوع يقوم بإيديه الأول وبيقول يعتمد أثناء وهو بيقوم بيديه على ركبتيه، وذكر في هذا حديثا ضعيفا، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وإنما الذي صح أن يعتمد بيديه على الأرض، قال أن من السنة أن يعجن في الصلاة، والعجن اللي هو الاستناد والاعتماد، العجن يراد مع اللي هو عجن الدقيق أو العجن هو الاعتماد، ولذا يقال لكبير السن عاجن إذا ما اعتمد على عصية أو نحو هذا. ولذا اللي ثبت في السنة أنه يعتمد بيديه على الأرض، أما هيئة أنه يضمهم عشان يبقى زي اللي بيعجن لا، هو الكلام مش من العجين، الكلام من عجنة إذا اعتمد، فيعتمد على أيديه مبسوطة وهو قايم إلى وهو قايم من الركعة الفردية اللي ما فيهاش جلسة تشهد، فيها جلسة استراحة، هذا من المستحبات إن هو ما يقومش من التشهد إلى القيام مباشرة، بل أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته جلس جلسة خفيفة، هذه جلسة الاستراحة، وبعدين بعد ما يجلس جلسة الاستراحة وهو قايم يعتمد على يديه. هل هذه سنة مطلقا أم أنه ما تحتاج إلى الاعتماد اعتمد بهذه الهيئة؟ يعني مختلف في ذلك من أهل العلم، وجلسة الاستراحة مختلف فيها أيضا من أهل العلم، والأدلة على الصحيحة على إثبات جلسة الاستراحة وإثبات العجن في الصلاة وهو الاعتماد على راحتي اليدين عند القيام من جلسة الاستراحة، يبقى كأنه هيجلس زي الجلسة اللي بين السجدتين، لكن ما يطمئنش بمجرد ما يعني كأنها مرحلة متوسطة بين السجود والقيام، وإذا لو تأمل هتجده أعون على الخشوع. نفس المسألة اللي هي في النهي عن أن يبرك بروك البعير، ما يبقاش بينتقل من هيئة إلى هيئة مغايرة تماما، فيجي الانتقال يبقى في نوع من أنواع الجفاء ونوع من أنواع الهيئة المستنكرة، لا يبقى هو يجلس جلسة خفيفة ثم يعتمد على يديه ويقوم هذا هو المستحب. أما الاعتماد على الركبتين فهذا لم يصح فيه شيء. نعم. لا، أو في الواقع ما فيش تصريح في الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما أسلم، لكن لما كانت جلسة الاستراحة لم ترد إلا في روايات محدودة من ضمن الروايات الكثيرة التي وردت في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فالبعض استشكل الأمر، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها دائما ومع ذلك لم يرويها معظم من ذكر صفة صلاته، أم أنه فعلها كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، أم أن الأحيان دي بعينها هي أحيان المرض أو الكبر أو نحو هذا. والظاهر أنه مدام ثبتت يبقى هي مستحبة ومشروعة، والمثبت مقدم على النافي، والمثبت لأن أو فضلا أن يكون ما فيش نافي، يكون مجرد أنه ما قالش، وإلا فيعني كونها ثبتت في بعض الروايات فيدل على مشروعية، إلا فعلا بعض العلماء إلى نظرا لأنها مش جاية في كل الروايات يقول لي بقى أكيد هو عملها لما احتاج إليها، ولكن هذا غير مصرح به في نعم الراجح. إلا بعض العلماء ممكن يقول لك يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، والبعض الآخر يقول إنه لا يفعلها إلا إذا كان محتاجا. برضو كل الكلام ده احنا بنتكلم في إيه؟ في مستحبات متفق على إن حتى اللي بيقول إن ده مستحب إن اللي يتركه ولو عمدا لا يأثم، وإن اللي هو بينفي الهيئة دي يعني لا يقول بإنه متى فعلها من فعلها أبطلت صلاة. وأنا هذا الكلام في الأفضل الراجح إنها سنة، لا سيما وكما ذكرنا إن فيها معنى معقول، هو نفس المعنى اللي في أن ينهي أن يبرك بروك البعير، إنه لو نزل على يعني ركبتيه أو على الـ يعني العضو الذي يجعله هو في خاصة نفسه هويه كهوي البعير فهذا يخل بهيئة الصلاة. أيضا نفس الأمر الانتقال المفاجئ من السجود إلى القيام عمل شاق نسبي، فلو أنه توسط بينهما فهذا لا إشكال يعني يكون أولى. مع ثبوت الدليل يقول أيضا من ضمن الهيئات والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى وفي لفظ أقبل بصدر اليمنى على قبلته. يبقى إذن ده في وصف هيئة الجلوس في بين السجدتين وفي بعد الركعتين. هل الركعتين دول بغض النظر الصلاة ثنائية ولا أكثر من ذلك؟ الراجح نعم إن الجلسة اللي بعد الركعتين هي الجلسة اللي بعد الركعتين، وأما الأخرى فهي التي يكون فيها التورق. يبقى بالنسبة للصبح وللسنن الثنائية بيجلس جلسة الافتراش، قلنا بينصب اليمنى ينصب الرجل اليمنى ويجعل باطن أصابعها إلى الأرض وظهرها إلى القبلة ويبسط اليسرى يفترش اليسرى ويقعد عليه يقعد على اليسرى بهيئة الافتراش. وأما الهيئة الثانية اللي هي لا تكون إلا في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهد أول، يعني في يبقى هذه تكون بالتورك، تورك في الثاني لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى، يبقى هو كأن الأصل الافتراش اللي احنا وصفناه ناصب اليمنى ومفترش اليسرى، طيب لما يجي يتورك هيشيل اليسرى من مكانها ويخرجها من تحت اليمنى بحيث يجلس بإليته على الأرض، يبقى هو ده اسمه تورك لأنه جعل هذا الورك الأيسر أخرجه من أخرج قدمه اليسرى وجعل تحت اليمنى ويجلس على مقعده. هذا هو الجلوس في التشهد الثاني. أيضا في هيئة في الجلوس بين السجدتين وهي الإقعاء، وده غير إقعاء الكلب المنهي عنه. إقعاء الكلب ذكرناه إن هو يجلس على إليتيه وينصب قدميه، لكن هنا من برضو هنا بالنسبة للجلوس في هيئة هي السنة، وفي هيئات منهي عنها، وباقي الهيئات مباحة. احنا بنحكي فيما ثبتت سنياته، ناهيك عما طبعا الأولى المحافظة عليه، وفي هيئات منهي عنها كإقعاء الكلب. من ضمن الهيئات اللي ثبتت سنياتها في الجلسة بين السجدتين إقعاء، بس مش إقعاء الكلب، وهو أن ينصب القدمين معا، وهو أن ينصب القدمين معا، ينصب اليمنى واليسرى. وهذه يعني ورد فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفعله، فقيل له فقال سنة نبيك، فإذا هذه من السنة، ولكنها جلسة شاقة، فلو هو ما قدرش يعمل الإقعاء دي فبرضه من السنة الافتراش، من السنة الافتراش، يبقى هو يا الإقعاء يا الإيه يا الافتراش، لكن في الأخير بقى التورك، دي جلسة مختلفة، ويخرج يعني يفضل اليمنى منصوبة زي ما هي ويخرج اليسرى من تحتها، فهذا يسمى أنه جلس متوركا على شقه الأيسر، على شقه الأيسر. هذا أيضا من الصفات المستحبة ومن الهيئات المستحبة. يقول ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، يبقى دي هيئة وردت بها السنة، بالإضافة أنها بتحافظ على مسألة استقبال القبلة، مسألة لكل جزئيات البدن. لا يبقى وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباباته، يبقى بيحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقبض الخنصر والبنصر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، وبعض الروايات تحركها يعني كأنه بيخليها تتحرك مع الدعاء ومع التشهد ومع أذكار ذلك، يفضل يحركها لغاية ما يسلم، أنها تتحرك مع الدعاء إلى أن يسلم. يبقى إذن وضع اليدين في الجلسة اللي بين السجدتين هو وضعه في جلسة التشهد الأول وفي جلسة التشهد الأخير، إلا أن في فرق التحريك، بينما بين السجدتين ما بيحركش. ذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن التحريك سنة في كل جلسة، سواء بين السجدتين أو في التشهد، ويعني هذا فيه يعني بعد. صحيح بعض الروايات قال كان إذا جلس في الصلاة، لكن الرواية دي بعينها بعد التدبر والتأمل وجد أنها يعني فيها اختصار وحذف من الراوي، وإنه رواها تامة بأنها إذا جلس في التشهد. يبقى هنا ده الوضع اللي بيكون لليدين في الجلسات. يبقى طبعا برضو ينهى عن التخصص حتى لو هو قاعد بين السجدتين، ينهى عن الاعتماد على يديه او على اليسرى، يعني هذه جلسة المغضوب عليهم، يبقى ينهى عن الهيئات دي ويستحب الهيئات دي. طب غير كده هذا مما يعني لا إشكال فيه، لكن الهيئة دي هي الهيئة المستحبة. يقول وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، قبض اثنين واثنين عملوا حلقة والخمسة هي المسبحة. يقول ومن مستحبات الصلاة أيضا والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، قلنا تقدم من ضمن الأركان التسليم، وده ركن قال الجمهور بركنياته، بينما الأحناف عندهم إنه هو واجب وليس بركن التسليم من الصلاة. قالوا اللي هو يقعد للتشهد الأخير ويحدث يبقى الصلاة تمت، هذا عند الأحناف، ولكن عند الجمهور لا، لازم يسلم، لازم يسلم. فالتسليم ركن، وقلنا الراجح أن الركن هو التسليمة الأولى وليس التسليمتين، الأولى والثانية مستحب، الثانية مستحب، هذا الراجح فيه المسألة. يبقى هنا المستحب أنه هو يسلم تسليمتين، واحدة ركن والثانية مستحب، فيبقى يلتفت يمينا وشمالا في التسليم. يبقى لو سلم تلقاء وجهه أجزأت، ولكن هنا الاستحباب أنه يخليها إيه؟ واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال. لو هو حيسلم تسليمة واحدة وهذا يعني يكون في الجنازة، وفي أما في الفريضة فإذا فعل يكون نادر جدا. لو يعني جعلها تلقاء وجهه تجزي، ولو سيجعلها في ناحية فاليمين هي الإيه؟ الأشرف، ويسلم عن يمينه، وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الجنازة عن يمينه. يقول والتفات يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة، وينوي بالتسليم الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني يخلي الناحية الشمال أشد شوية في الالتفات. ليه؟ بيقول الحديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. هنا المشكلة، حتى يرى بياض خده متعلقة بعن يساره فقط ولا بالتسليمتين؟ وقال عن يمين وعن يساره حتى يرى بياض خده. طبعا هنا انت ممكن تقراها تدي إيحاء معين، يسلم عن يمينه وتسكت وعن يساره وتسكت، حتى يرى بياض خده، يبقى انت بتوصف كأن ده راجع للاثنين. وممكن يتقال عن يميني وعن يساري حتى يرى بياض خدي، يبقى المسألة ان هو اليسار ده زيادة شوية لغاية ما اللي ورا منه يشوف ايه، يشوف مع ان الرواية دي محتملة، الا ان الاحتمال الاقرب انه يعود على الاثنين، ثم ان هناك رواية مصرحة يبقى اقل، سلم عن يميني حتى يرى بياض خدي وعن يساري حتى يرى بياض خدي. فاذا ما فيش سنية لأنه هو يفضل الشمال، بل السنة أن يبالغ في الالتفات في الجهتين وأن يجعل الجهتين متساويتين في الالتفات. يقول فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل النص عليه، فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه أي الإمام أحمد. لحديث جابر رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، هذا ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تبارك تعالى من الكلام على أركان الصلاة وعلى واجباتها وعلى مستحباتها. قلنا كان بعض الكتب بيقوم يجيب لك صفة الصلاة على بعضيها، لأن ده أعون على الالتزام والامتثال، وبعدين يقول لك الأركان إيه والواجبات إيه والمستحبات إيه، وسواء قدم هذه أو قدم تلك، يعني الجمع بين الأمرين أولى. ممن جمع بين الأمرين من الكتب برضو اللي هي تعتبر يعني مشابهة لكتاب منار السبيل، كتاب أيضا فقه حنبلي منتشر، وكتاب الروض المربع صرح زاد المستقنع، زاد المستقنع نفسه كمتن جاب باب في صفة الصلاة، وبالتالي شروح المتن ده جابوا الباب دول، اللي هو المتن ده مشروح شروح كبيرة، الشرح اللي هو يعتبر مكافئ في حجمه منار السبيل هو الروض المربع، يعني يعتبر كتاب من مختصرات المذهب الحنبلي. طبعا هو احنا قلنا المذاهب بيبقى في متون، المتون دي مركزة جدا، وفي شروح للمتون دي بعضها مختصر وبعضها متوسط وبعضها مطول. فمن المتون المشهورة متن دليل الطالب اللي هو يعني شرحه أحد شروحه المنتشرة المختصرة منار السبيل. أيضا من المتون المنتشرة في المذهب الحنبلي برضو متن زاد المستقنع، ومن شروحه المختصرة الروض المربع. لكن هو منار السبيل يعني عبارته أسلس وأحاديثه مخرجة ومحققة، حقق الشيخ الألباني، فهذا جعل هذا الكتاب تحقيق الألباني له يعني فرضه كأحد أفضل الكتب التي يتناول منها الفقه. الشيخ الفوزان يعني كان بيرقي برنامج إذاعي في الفقه عبارة عن تبسيط لعبارات الروض المربع، وبعدين يعني أخرجها في كتاب الملخص الفقهي. ذلك الكتاب ده بننصح به للي عايز كتاب أيسر من نهار السبيل شوية يعرف يقرأ لوحده، وفي نفس المسائل تقريبا لأنه هو فقه حنبلي برضو، وإن كان طبعا الشيخ أحيانا بيرجح مسائل على خلاف اللي في الأصل الكتاب لكن قليلا، زي هنلاقيه هنا رجح مثلا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر وليس أسفل السرة ونحو هذا. فنقرأ باب صفة الصلاة من الملخص الفقهي بسرعة دون تعليق، المسائل كلها مفروض مرت بينا. يقول باب في صفة الصلاة، يقول بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية، نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن حسبما وردت به النصوص من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون قدوة للمسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإليك سياق ذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه، واستقبل ببطون أصابعها القبلة، وإنما ذكرهاش في الهيئات وهي مذكورة في المطالات من ضمن الهيئات المستحبة، إن يبقى ساعة الرفع قلنا يحاذي من كبيه ويجعل بطون الأصابع إلى القبلة، وقال الله أكبر لا يجزئه غيرها كما تقدم، ثم يمسك شماله بيمينه ويضعهما على صدره، إن يعني يضع اليمنى على اليسرى أو يمسك الاثنين وردين، الوضع والقبض هو هنا أشار إلى القبض. يقول ثم يمسك شماله بيمينه، يبقى مش هيحط اليمنى على اليسرى بس، هيقبض إيه على الرسغ بها، ويضعهما على صدره، ده الراجح كما ذكرنا، ثم يستفتح. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، في المتن كان رجح يعني احد الاستفتاحات، هو هنا بيقول كل الاستفتاحات الثابته يجوز الاستفتاح بها، ومنها اللي هو مذكور في متون الحنابله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. يقول ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الالباني بيقول هذه كل الفقهاء بيقولوا كده، طبعا لو دورنا في الثابت لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، يبقى اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثابت، لان هو لو اقتصر على القدر المجزئ من الذكر المستحب يجزئ. لذلك الكلام يقول منين جابوها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الواقع وفي الروايات اللي ذكرها فيها، ولكن الاولى يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا اما لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضيف من همزه ونفخه ونفثه لياتي بالذكر كاملا، ولكن لو سعى لما يسمى استعاذه فقد حقق المقصود، لا سيما وان كانت وارده بنفس اللفظ مع زيادة، فده جزء من المأثور. يقول ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب بركنيتها على الإمام والمأموم والمنفرد، فإذا ختمها قال آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة طارة وقصيرة طارة ومتوسطة طارة أخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل في الفجر وقصاره في المغرب والعشاء ومتوسطه في الظهرين، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة بكلها من المستحبات، الجهر في المواطن الجهر والإصرار في مواطن الإصرار، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأولين من المغرب والعشاء ويصر القراءة فيما سوى ذلك، وكان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، قيل إنه من يعني انتظارا لمن تأخر، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، يبقى رفع اليدين مستحب في تكبيرة الإحرام ومستحب عند الهوي إلى الركوع ثم يقول الله أكبر، تكبيرة الانتقال مستحبة ويخر راكعا، أو هي واجبة عند الحنابل، ويخر راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويمكنهما ويمد ظهره ويجعل رأسه حيالا لا يرفع ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم، يعني ثلاث أو يعني أو خمس أو أكثر. وهناك أيضا أذكار أخرى غير هذا الذكر جاءت في السنة. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد، وورد اللهم ربنا ولك الحمد، وكان يطيل هذا الاعتدال. القيام بعد الرفع من الركوع كان يجعله قريبا من قيامه الأول، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ويسجد، يعني ما فيهاش هذا المطلب، ما فيهاش رفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويضع يده على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذه صيغة صححها الشيخ الألباني أيضا. ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، في السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. هنا المستحب يجلس للاستراحة ويعجم على يديه إلى قيامه. قل فإذا استتم قائما أخذ في القراءة ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد، يعني بعد تمام الركعة الثانية يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويشير بإصبعه السبابة وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة، عشان كده ما قالش اللهم صل على محمد، وإن كان الراجح أنها يعني تلزم هنا كما تلزم في التشهد الثاني. ثم ينهض مكبرا يعني إلى القيام إلى الركعة الثالثة، فيصلي الثالثة والرابعة يخففهما عن الأولين، ويقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وهل يجوز أن أو هل يشرع أن يضيف شيئا من القرآن؟ غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي في الثالثة والرابعة بالفاتحة، ولو قرأ يقرأ أقل من الأولين، يعني ثبت أنه قرأ أحيانا في الثالثة والرابعة. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهره على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل اليتيه على الأرض، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو كالتشهد الأول، ويزيد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا يذكر الصغر كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة. يعني الأولى في الصلاة إن هو يدعو بالمأثور، وإن دعا بغيره جاز على الراجح، لكن على الأقل خروجا من الخلاف يقول التشهد ثم الصلاة الإبراهيمية ثم التعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات، ثم يدعو يتخير أي الدعاء أعجبه، والأولى أن يكون من المأثور. يقول ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات. يبقى يجعل دايما الذكر اللي هو أثناء حركة يقوله، يبقى يبتدي مع بداية الحركة وينتهي مع انتهائها. فإذا سلم هنا الشيخ كأنه بيميل إلى أن أذكار الصلاة ختام الصلاة لم يأتي فيها ترتيب، يعني يقول آية الكرسي الأول، يسبح الأول، ولكن ورد ذكرين من أذكار الصلاة وردوا بصيغة تشعر بأنهما يكون عاقب السلام. لذلك قلت فإذا سلم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول ثم يذكر الله بما ورد، يعني الذكرين دول هم اللي ورد هم يكونوا عقيد السلام، باقي الأذكار بالترتيب اللي انت حافظه. يبقى أي ترتيب انت حافظه به لا يشرع ترتيب بعينه. فهذا يعني عرض مختصر لصفة الصلاة كما وردت يعني في أحد كتب المذهب الحنبلي، حيث إن في منار السبيل اكتفى بذكر الأركان والواجبات والمستحبات ولم يذكر الصفة متصلة. ويعني نعم نعم الظاهر أنه لو في بداية السورة يقرأ البسملة، لأنها أنزلت آية أنزلت في فواتح السورة. نعم هي استعذنا، لكن الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. بعد إيه؟ ما هو ده غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو من يعتقد عدم مشروعية القراءة في الأخريين لو أرى يزبط، لكن اللي بيعتقد إن هم مشروعين حتى لو هو كان شناوي يقرأ وبعدين نسى وقرأ، مش ده النسيان اللي هو نقص في الصلاة، ده أتم. يعني إذا كان هو يعتقد مشروعية القراءة في الركعتين دول هو كده يبقى ما نسى، مش ده أتم الصلاة، فيبقى مش ده النسيان اللي يزبط فيه. لكن لو هو يرى، وده مذهب لبعض العلماء، انه لا يشرع القراءة في الثالثة والرابعة وناس او ارى، يبقى يسجد. اثناء الحركة. نعم. يقول هل الشرح الممتع على زاد المستقنع نشروح المطولة أم القصير؟ وهل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اتصر فيه على المذهب الحنبلي أم هو شارح للكتب الكتاب بناء على المذهب؟ هو شرح مطول، والشيخ أحد علماء المذهب الحنبلي لكنه يرجح ما أدى إليه الدليل، ودائما في المطولات بالذات في اللي بيكتبها علماء معظمين للسنة هتلاقي في ترجيحات يعني خالف بيها جمهور الحنابلة عملا برأي ابن تيمية وابن القيم، وهم من خالفوا بعض الروايات المشهورة في المذهب فوافقهما على ذلك، ناهيك انه بعض المسائل بيأخذ بمذهب الأحناف أو المالكية أو الشافعية كيفما طرا له الدليل. هل ممكن الاطلاع على الكتاب المفردي أم يجب دراسته عن طريق حضور دروس العلم؟ والله هذا يتفاوت فيه الناس. عموما هو لا يصلح أنه يكون بداية بالذات للوحده، لكن احنا بنقول بعد يعني الطالب العلم يعتني بالمذاكرة المنتظمة لما يدرس، ولا بأس ان يجي مرة في باب من الابواب يقول اعمل فيه بحث ولو على سبيل التمرين، يشوف مثلا المدارس الاخرى، المدارس الفقهية الاخرى، عامل استاذ فقه حنبلي، طب يشوف الشافعية كانوا بيتكلموا ازاي، يشوف الكتب اللي هي عبارة عن شروح احاديث الاحكام تناولت الموضوع ازاي، هيستفيد، لكن ما يبقاش هو ده الاصل. يعني الاصل ان هو يذاكر ما يأخذ، وبين العين والاخر اذا اتسع المقام ان هو يعمل بحث ولو قراءة بدون كتابة، يعني هو مع يعني يقرأ يدرس المسألة من مصادر مختلفة، حقيقة يستفيد من تنوع طرق العلماء، تنوع مذاهبهم دي واحدة، وتنوع طرقهم في التأليف واحدة وهكذا، وتنوع ما بين الإطالة والاختصار ونحن. سجود السهوة يعني هيجي قريبا إن شاء الله، أنا أذكر كل مسائل. الدم نجس قلنا محكي في الإجماع، ولذلك لا تعتد بمخالفة أهل الظاهر أو المتأخرين ممن نازع في نجاسة الدم. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة، هل أسلم أم لا أسلم وأخرج من الصلاة بدون تسليم؟ يخرج من الصلاة بدون تسليم، ينوي قطع الصلاة، يبقى إذن ما فيش تحليل لها، وهي قطعت بإقامة المفروض. هل الدم يبطل الوضوء إذا أصاب الملابس؟ لا، النجاسة تصيب الملابس ملهاش علاقة بطهارة الحدث، يبقى الملابس بقت نجسة، والبدن كذلك لو أصابه الدم يغسل. أنا الظاهر إن الدم مش خارج من الإنسان، ما بيقول الدم أصاب الملابس معنى كده إنه مش خارج منها، الدم يعني مسفوح من بهيمة من أي شيء آخر، دم خارجي، نجس أصاب الملابس تطهر، لكن وضوءه لا يضر. إذا قام المصلي، مسائل السهو هنقولها إن شاء الله، بس ده عشان متعلق بموضوع الأركان وإحنا كنا خلصناه. يقول إذا قام المصلي من السجدة الأولى، يعني سجد سجدة وقام يجيب الركعة اللي بعدها إلى القيام للركعة الثانية، وتذكر إلى أي ركن يعود الجلسة بين السجدتين أم السجود الأول، إحنا كنا قلنا إن هو لو ترك ركن وتذكروا قبل أن يعود إليه من الركعة الثانية، لو هو قعد ما افتكروش غير لما جاله خلاص الركعتين دول لفقوا إيه ركعة، يبقى لو هو افتكر في النص لازم يعود إليه، لازم يعود إليه. بس قلنا مثلا لو هو كان هوى من الركوع إلى السجود، ده المثال اللي احنا كنا ذكرناه، قلنا لما يرجع للركوع ويقوم يقف من الركوع، يركع وبعدين يقف من الركوع، عشان الانتقال ده على الراجح عند الحنابلة ان ده ركن، الرفع من الركوع ايه ركن. برضه هو هنا قام من السجود فيرجع للسجود تاني ويرفع منه، يقعد بين السجدتين ويجيب السجدة التانية. ما تفرقش بقى شرع في القراءة او ما شرعش، دي في مسألة لما يترك واجب يبقى تلبس بركن، لو استتم قائما، لو هو ترك تشهد الأوسط واستتم قائما يبقى ما ينفعش يسيب الركن ده، لكن هو ساب ركن لازم يرجع له في أي لحظة، إلا لو كان هو زي ما قلنا ركعتين لفقوا ركعة، يبقى خلاص هو ماشي كده بيكمل الركعة، اللي هما الركعتين دول بقوا لفقوا ركعة وهو تذكر بعدها، يعني هو كان سايب السجود الثاني وافتكروا إمتى وهو في السجود الثاني، هو في سجود الركعة الثانية، يبقى كده دول عملوا ايه؟ عملوا افتكروا في الركعة الثالثة، يبقى كده الأولى والثانية بقى واحدة، والثالثة دي بقت الثانية، ويبقى ما يعملش حاجة غير ان هو يجيب الركعة اللي ناقصت مع سجود السهو. عليكم السلام. يقول لي أقارب به من الصفات السيئة الكثير مثل كذا وكذا وكذا، فهل يجب علي أن أصل رحمي معهم مع العلم بعد المسافة؟ وهل إذا وصلت رحمي معهم يكفي اتصال بالتليفون؟ وهل بصفة عامة يوجد فترة محددة بين الزيارة والتي تليها لأي من الأقارب؟ لأن صلة الرحم واجب غير مؤقت وغير مقدر، صلة الرحم واجب غير مؤقت وغير مقدر، يعني يفعل ما يسمى صلة في عرف الناس، عرف الناس في المسافات البعيدة الاتصال يبقى يتصل. كنهم سيئين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. في صور من الصلة سيجد يخشى على نفسه الفتنة، خلاص يكتفي بالاتصال. لو الزيارة هيلاقي ان هم مثلا عندهم تلفزيون والمكان اللي مش تقبله فيه الضيوف فيه تلفزيون، ولازم يعني مش هيقدر يقول لهم اطفوه ما يرضوش، او بعض اقاربه اللي هم مش محارم له، بنات عمه زوجة عمه زوجة خاله، هتسلم عليه بالتصافحه باليد، ولو قال لا برضه لازم، ممكن في الحالة دي يكتفي بالاتصال، لكن يجتهد في انه يبقى واصل لرحمة. يقول قال بعض العلماء ان وضع اليدين على الصدر في الصلاة فيها ادب مع الله، هل هذا القول صحيح؟ يعني مش معنى كده ان اللي بيرسل يديه لا ليس متأدبا مع الله، احنا بنقول الراجح أن هذه أقرب إلى الخشوع، ودي عبارة ألطف عشان المخالف ما يظنش أنك أنت تتهم بسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهو يرى أن الإرسال أقرب إلى الخشوع. دي وجهة نظره، وقلنا المسألة ما فيهاش دليل قاطع، وذكرنا الخلاف في المسألة اللي بيرجحنا في أن هو الأقرب، أن هو بيضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر سواء في القيام الأول أو بعد الرفع من الركوع. ده الراجح، الجمهور على أن ده فعلا هو الراجح في القيام الأول، لكن مذهب للمالكية لبعض المالكية رواية عن الإمام مالك أن الإرسال أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى السنة. حتى تقولوش بقى ما تستخدمش الألفاظ التي تفسد، قول أنا أرى أن هذا أقرب إلى الخشوع، نهيك أن هو يعني وردت به الأدلة. وهذا مقصود القائل، مقصود القائل كده، ولكن المسألة هي الصلاة كلها مبناها على الخضوع لله تبارك وتعالى والتذلل. طب تحط تضع ايدك ترسلها بجانبك ام تضعها على الصدر، الهيئتين فيهم خضوع لله تبارك وتعالى، انه اقرب الى الخشوع وانه ورد بها الدليل ده من باب اولى، لو في دليل احنا مش هنقعد ننظر. الدليل المعضد بالنظر لأن هو دليل مش واضح، فلازم يفي قدر من النظر إنها أقرب إلى الخشوع. جلسة الاستراحة يداوم عليها أن تترك أحيانا تفعل أحيانا، بعض العلماء قال إنها سنة مطلقا، والبعض قال يفعلها أحيانا تركها أحيانا، والبعض قال يفعلها إذا احتاجها فقط. السلام عليكم. هل الإصرار على إرسال اليدين من أول تكبيرة الإحرام حتى نهاية الصلاة يبطلها، وإن لم يبطل فليأثم فاعل ذلك؟ احنا قلنا في أركان وواجبات ومستحبات، وحكينا الكلام في هذا كله، وأكدنا في الدرس من أوله لآخره إن احنا النهاردة بنتكلم في المستحبات التي تركها لا يبطل الصلاة ولا يأثم صاحبه. فده في المستحبات المقطوع بها، ما بال ان لو في واحد بيرى ان الارسال هو المستحب، لو واحد بيرى ان الوضع هو المستحب وارسل يبقى ترك مستحبا، ترك يقل ثوابه ولا يأثم فضلا عن بطلان صلاته. اما اذا كان هو يرى ان الارسال هو المستحب وترجح لديه ذلك بالاجتهاد في النظر في الأدلة، فإنه يرجى أن يثاب على الإرسال. فلا أدري هل السائل حضر الدرس متأخر أم إن هو الكلام ما كانش واضح، لو كده لازم يسمع الدرس، أو مش الدرس بقى من أول ما بدأنا نتكلم على الأركان لازم يسمع الدروس دي تاني كويس عشان التأكيد على الفرق بين الركن والواجب والمستحب. هل يجوز أن أسجد على يدي أوقاتا وعلى ركبتي، وهل الهوي للسجود يعني هل يضع يديه قبل ركبتيه أحيانا وهذه أحيانا؟ لا، هو الأولى نقول أنت شوف إذا كنت هتعمل بمذهب ابن القيم، لأن معظم العلماء رجحوا إما رجحوا دي أو رجحوا دي، إذا كنت هتعمل بمذهب ابن القيم يبقى المذهب بيقول أن أنت تشوف أنه صفة بالنسبة لك أنت، بالنسبة لبدنك وطريقة نزولك أي صفة بتلاقيها أقرب إلى الخشوع. عليكم السلام. قل إذا كان النصارى لا يحتفلون بعيد الأم على أنه عيد ديني لهم، فهل احتفال المسلمين بهذا العيد يعتبر تشبه بالكفار؟ نعم، لأن مين اللي قال إن التشبه يقتصر على العيد الديني؟ لا، ده هو أولا هنا في قضيتين، إن الأعياد في ديننا في شرعنا توقيفية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد لهم يومان يلعبون فيهما ويلهو، قال ما هذان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. قال إن الله قد أدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم القدح. يبقى إذن الأعياد عندنا توقيفية، يعني ما ينفعش يجي واحد مسلم يخترع عيد يسميه عيد الأم، واحد ما ينفعش. يبقى إذن عيد الأم بدعة، يقولك ده أنا ما نسبتوش إلى الدين، مش ما هو واحد يجي يقول صلوا صلاة ستة في اليوم أو كده وهي مش من الدين، لا دي حاجة كده. العيد بوضعه الشرع قال إن العيد ده جزء من الدين، ما هوش من المأذون فيه. الشرع أذن في الطعام والشراب والملبس والمأكل، فلما واحد بيخترع أكلة جديدة لو قال دي مستحبة مثلا نقول له لا أنت كذبت على الله تبارك وتعالى، لكن لو قال والله ده أنا ده نوع من الطعام حسن والشرع أذن فيه نقول له ماشي، لأن الشرع إيه؟ أذن. باب الأعياد مش كده، ابتداء تصنيف باب الأعياد ليس مأذونا فيه عشان نبتدي نقول إيه؟ نخترع فيه ولا لأ؟ وهل الباب المأذون فيه تعمله بس ما تنسبوش للدين؟ لو نسبته للدين يبقى كذب على الشرع، عملته من غير ما تنسبه للدين يبقى ده من جملة الايه؟ المباح. يبقى المباح المأذون فيه، المباح الذي هو مأذون في معنى ايه؟ اعمله، بس لو نسبته ان هو واجب ولا مستحب تبقى بدلت الايه؟ الشرع وكذبت على الشرع. اما الشيء اللي هو الشرع لم يوسع فيه ولم يأذن فيه، لا، سواء انت تعمل عيد تسميع الدين تنسبه للدين او لا تنسبه يبقى ايه؟ يبقى بدعة ويبقى لابس. ده لو مسلم اللي عمله فكيف بكافر؟ كيف بكافر؟ طب هل يكون ده يبقى هو محرم بغض النظر عن مخترعه؟ طب لو كان هو اللي اخترعه كافر هل هذا سبب اخر من اسباب التحريم؟ نعم، لان هو يعد تشبه، لان التشبه يشمل الماء يعني من اتبع من اتبع غيره في شيء، يعني يكون حد عمل حاجة وانت عملتها تبقى انت تشبهت به فيها، سواء هو برضو خلاها من دينه او لم يجعل. اذا هذه مسألة محرمة في ديننا، ثم ان تزيد في الاعياد كونك انك تجيبها من عند كفار دي يبقى اشد، كون انها عند الكفار ترتبط بسلوكيات لهم هم وفهمهم لموضوع بر الوالدين، ان هو ما عندهمش حاجة بلا مقابل، يعني حتى من منهم يدينون بدين اهل الكتاب ما عندهمش حاجة ما يعني فيها ان هو يفعلها بغير نفع دنيوي، فالمعاني المعنوية دي بتهمش جدا، فبدل ما يلغوها خالص او يعني يشعروا بالذنب راحوا او لغى بر الوالدين من القاموس سواء الشرعي او غير الشرعي، لا يعني ولا حتى بالنفقة، ده اللي منهم يعني بار جدا يؤديهم دار مسنين وينفق يدفع ايجار الدار، معظمهم ما بيعملش كده، حتى ايجار الدار ده هو ليه يعمل كده؟ لا يريد، لا يحتاج منهم شيء. فإذا ولكن راحوا عاملين يوم ولا أظنهم يعظمونه كتعظيمنا له، هم عملوا نسوه يعني غالبا، لكن المسلمين هم اللي تمسكوا به، لأن يعني لأن هناك من لبس عليهم وقال لهم هذه صورة من صور بر الوالدين. لسه المسلمين بفضل الله يقرؤون في كتاب الله وبالوالدين إحسانا ويسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم تقصير، فبيلاقي دي فرصة ان هو يرضي نفسه بهذا النوع، ان هو كده مش مقصر، ولو لم يكن فيه الا هذه الآفة لكفى، لو لم يكن فيه الا ان العاق يتصور نفسه بارا متى فعل هذا لكفى به اثما. عليكم السلام. يقول ألا يعتبر حديث لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وفي رواية أو لا تقتصن أبصارهم، ألا يعتبر هذا دليل على وجوب النظر محل السجود في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. لا، احنا ده دليل ان ده احد المنهيات، احد امور المنهي عنها ان هو يرفع بصره الى السماء، لكن ينظر محل السجود ولا يغمض ولا ينظر تلقاء وجهه؟ الحديث ده بيقول لك ان هو يقلب بصره في السماء منهي عنه. طب كل الاحوال الثانيه دي ما فيهاش ذلك، يبقى ما هوش دليل. هل تكون تكبيره الانتقال اثناء الانتقال في كل الاحوال؟ نعم. هل يجوز التصوير بالفيديو وأيضا التصوير بالموبايل حيث أنه يوجد به فيديو؟ في الواقع إن يعني شاع تصوير الفيديو بلا نكير بخلاف تصوير الكاميرا، وإحنا كنا قلنا التصوير الفوتوغرافي يعني في نزاع، لأنه في شبه من الصورة المرسومة باليد اللي هي محرمة بالنص، نص حديث القرآن في التصوير، وفي شبه من المرآة اللي هي جائزة، فبعض العلماء بيرى أنه أشبه بالصورة المرسومة فيحرمه، والبعض بيرى أنه أشبه بالمرآة فيجيز. في الواقع صورة التلفزيون والفيديو وما شبه ذلك أشبه جدا بالمرآة، لأن هي صورة مؤقتة وتزول، مفيش صورة، مفيش صورة موجودة، دي وقت ما بيحصل الأجهزة تشتغل بتاخد إشارات كهربية معينة تترجمها لصورة وبعدين الصورة بتزول، مفيش صورة، هي زي المرآة بالضبط، زي المرآة تماما. فالظاهر جواز تصوير الفيديو و ونحو ذلك ما لم يكن هناك محظور آخر، لأن عادة الحاجات دي فيها محاذير كتير جدا، لكن أنا بتكلم على الأصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.